هناك ولايات يا باقي خير أقدم شر أكبر ولايات يا باقي خير أيها الرافض في المخالفة ربنا دونك موسوعة دونك هناك السوق الجغرافية فرض الله جل وعلا أمره وفي الحديث إيمانا غفر الله ما تقدم ومن مع الصمم رمضان إيمانا أي مؤمن بأن الله جل وعلا فرض صومه واحتسابا يطلب الأجر من الله جل وعلا فرضي أول لأمره مؤمن بأن هذا أمرا فرضه الله وأن ما فرضه الله جل وعلا يجب على العباد أن يقوم به بقدر الاستطاعة ثم هو يحتسب ذلك مدخرا عند الله ينتظر ما يترتب عليه من الربح في الدنيا وفي الآخرة أرباح الدنيا لأن يدافع الله عن عبده يقيه شر المصائب يخرجه من كل قربة ويزيح عنه لوم يشرح صدره للخير والإيمان يحتسب ذلك وإن من أعظم ما يدفع الله به البلاء عن العبد التقرب إلى الله جل وعلا بما يحب وأحب الأمور إلى الله جل وعلا أن تؤدى ما قرره على عباده كما في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول الله فيه جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواقل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ومصره الذي يبصر به ويده التي يرتش بها وجهه التي يمشي بها إلى آخر الحديث الصحيح هذا الشعر المبارك يجتمع فيه فرائض الدين ونواقضه بالنسبة للصلاة ففرائض الدين المجتمعة فيه الركن الثاني من أركان الإسلام لأن هذا الدين الإسلامي بني على خمسة أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا هو الركن الأول وهو الركن الذي لا ينفع بغيره ركن ولا سن من فقد هذا الركن لم ينفعه أي عمل لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان من عمل مؤمن وأما الكافر فلا يقبل عمله للآخرة قد يجازي الكافر على أعماله في الدنيا لأن الله لا يظلم الناس شيئا لكن ليس لهم في الآخرة حظ ولا نصيب والركن الثاني الصلاة والثالث الزكاة والرابع الصيام والخامس حج البيت فهذا الشهر شهر الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إماما احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في هذا بيان للراغبين في التخلص من التبعات الماضية والثورة الخروج من مغبة الأحمال السابقة فإن الذنوب كثيرة والتقصير كثير ولكن عفو الله جل وعلا عظيم إذا أخذ العبد بأسباب تحقق عفو الله جل وعلا من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في الأول حديث آخر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صومه على عباده وجعل ذلك احد اركان الاسلام كما في حديث عبد الله بن عمر في فيه مزيد عبادات وطاعات، وفيه تنمية قرب وحسنات. من نقص عموم القربة نقص الله عنه القربة يوم القيامة. من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم، من غير أن ينتقص أجر الصائم، أجر الصائم يوقن له. ومن سعى لتفطيره لإطعامه طعام الإفطار كتب له مثل أجر الصائم. ينظر الإنسان في هذا الشهر إذا سعى لتفطير عشرة أو عشرين نفر من عباد الله الصالحين المحسنين صيامهم، ماذا يكون له من الأجر إضافة إلى أجر صومه؟ وسائل التجارة مفاجرة وأصناف تحصيل أرباح لا يحصيها إلا من تفضل بها جل وعلا. لما أخبر النبي بهذا الحديث والصحابة أحرص الناس على تحصيل الأجر، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. كانوا مع فقرهم وحاجتهم حريصين على أن يقوموا بهذا العمل العظيم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مستقبل: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، أي كيف أعمل؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: ليعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء. يسر الله جل وعلا أسباب الكسب وهي وسائل الأرباح، وإنما تحتاج الأمور إلى همم عالية ورغبات صادقة وإيمان بالله جل وعلا. والمتاجر في معه، والمتاجر مع الله رابط لا محال. يقول الله جل وعلا: يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من العذاب الأليم؟ فالمتاجر مع الله هو الذي ينجي من عذاب الله. هذا الشهر المبارك كان الذي يبشر أصحابه إذا حضر ويبين لهم ما فيه من الخيرات والأجر العظيم والأسلال المنجية من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويبين أن الصوم درع جنة كأنه يصوم من الخطايا والذنوب ومن المحن والمصائب، لكن إذا حفظ وبين أن هذه الجنة الدرع تخلقها أمور كثير من الناس لا يداري بها، الغيبة والنميمة ترعب هذه الجنة على الدرع، فيحتاج المسلم أن تكون حاله في أيام الصيام مختلفة عن حاله في غير الصيام، أن يظهر على الأخر الصوم أدبا وعفة وحياء، فلا يطلق لسانه كيف يتبع، بل يحرص على ذكر الله والإكثار منه، يحرص على قراءة القرآن، لما لهذا الشهر الكريم من المزية العظيمة من الصلة بهذا القرآن. فالله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا لما يرينا كل القرآن. إذا الشهر خاصية بالقرآن الكريم، ومن خاصيته أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يدارس القرآن جبريل في رمضان في كل سنة، يدارس مرة واحدة أي كل قرآن. والسنة الأخيرة التي لم يصم بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين، إذا يحتاج الناس إلى أن يدرسوا رمضان، أن يدرسوا القرآن في رمضان، ومعنى يدرسوه يدرسونه يسمعون لهم تلاوة متدبر متأمل لما يقرأ. لا يكون في قراءته مثلا تغيير بعض الحروف والكلمات، ولا يكون متنطعا في قراءته، وإنما يقرأ قراءة فيها أثر الخشوع. في رمضان صلاة التهجد وأمرها مهم وشأنها عظيم، والله يقول سيد الخلق ومن الليل فتهجد به نافلة لك يرون الزمن لكم الليلة إلا قليلا. كان ذلك ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أمته نافلة مؤخرة، تقول عائشة رضي الله عنها صلاة الصالح كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بتهجد في رمضان من غير عزيمة، يعني لم يحلبه فرضا ولكنه يحثهم عليه، ويقول في الحديث الآخر من صلى مع الإمام يعني التهجد حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. ولهذا ينبغي للواحد منا مع الجماعة أن يستمر مع الإمام حتى ينصرف من صلاته، مهما صلى الإمام، إن صلى 23 ركعة صلى المأمون 23 ركعة، وإن كان دون ذلك صلى وكل جاهل، يعني أن صلاة التراويح لا يصح أن يقال إنها 11 ركعة أو 13 ركعة فقط ولا تتجاوز، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة فتر لو ما مضى. وكلمة مثنى مثنى في لغة العرب تدل على التكرار المتواصل بدون تحديد. صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 قرطة، وفي رواية على 13 قرطة، وكل ذلك في الصحيحين. لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة يطول القراءة ويطول الركوع ويطول السجود ويطول الوقوف بعد الركوع ويطول الجلوس بين السجدتين، وتقول عائشة رضي الله عنها إنه يسجد بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية على السجود. وصلاته صلى الله عليه وسلم نحو من بعض، ونحن لا نقرأ في الركوع 50 آية، لأن لا نقرأ في القيام 50 آية إلا أن تكون من قصارى في الآيات. إذا ينبغي أن رجل الخير وحرص عليه أن يحرص على أن يتابع الإمام في صلاة التراويح كلها، ثم كل واحد منا يدري هل سيدرك شهر رمضان آخر. جاء في الحديث أن من أدرك شهر رمضان ما يدخل الجنة دخل النار، فيحتاج المسلم إلى أن يغتنم فرصة هذا الشهر المبارك. كان الصحابة يحرصون في رمضان على تفريج كرم المكروهين، كان يحرصون على إعتاق العرقة، وإن كان العتق الآن أصبح معدوما لإضاعة المسلمين أسباب تحقيق الرق، لأن الرق إنما ينشا عن الجهاد في سبيل الله، عن مخاطرة الكفار عندما يستعصون على الدعوة إلى الله. والمسلمون الآن ليسوا في مقام الجهاد، بل في مقام الدفاع عن انفسهم وهم لا يقدرون ايضا على الدفع عن انفسهم لما غرضهم الله به من الذل الذي سببه اغاقه الدين. هذا الشهر المبارك شهر يغتنم في اتقان الصيام، وافضل حركه الصيام ان يؤخر الانسان الامساك بحيث لا يمسك على الاكل والشرب الا اذا تحقق له طلوع الفجر. من كان في البريه يرى طلوع الفجر، ومن كان في المدن فطلوع الفجر بسماع الاذان. ويبادر للاسفار عندما يحين وقته، وكما ذكرت ان كان في البر فبغروب الشمس، وان كان في المدن فبسماع المؤذنين. وفي الحديث احب الناس الى الله اعجلهم فطرا واخرهم سحورا. ثم ان السحور فرض عليه رسول الله، وقال فرق ما بيننا وبين الصيام على الكتاب أكلة السحور، وقال فسحروا عباد الله إن في السحور بركة، وقال في الحديث الآخر لمن داخلهم إلى الغداء المبارك. وكان بينما ينتهي صلى الله عليه وسلم من سحوره وإقام الصلاة بقدر ما يقرأ القاري 70 آية تقريبا. كثير من الناس يسهر في ليلة ثم يأكل ما يشتهي به الثلث الأخير من الليل وينام، وقد يستيقظ لصلاة الفجر، لا يكون قد أقل إلا بتقديم السحور عن وقت المبارك. أما إن تسحر وأخر صلاة الفجر إلى أن يستيقظ للعمل فهذا يخشى ألا تقبل منه تلك الصلاة، فيحتاج الناس لأن يعتنوا بهذه العبادة. والصلاة طبعا عنها خيرون فرض، فإذا أضعفت أو أضيعت تجرأ العبد على المنكرات والفواحش لضعف الناس. هذا الشهر المبارك ينبغي الإنسان لمن كان له ذرية أن يعود ذريته تعظيم هذا الشهر. من كان مميزا، والمميز من أكمل 7 سنين، يعوده ويدربه على شيء من صلاة التهجد مع الجماعة. وإن كان قد بلغ سنا يطيق الصيام كالعاشرة أو ما فوقها، عوده أن يصوم دون أن يرهقه بالإلزام والإصرار. الصلاة يؤمر بأن يصلي إذا أكمل 7 سنين، وإذا أخل بها وقد أكمل 10 يضرب، لكنه الضرب الذي لا يضر. وإذا بلغ سن التكليف وهو البلوغ الاحتلام يجبر ويضرب الضرب المنكر إذا تخلف عن الصلاة وعن الصيام. فتعويض الناشئة على الصلاة من 7 يعوض الناشئون الصيام من وقت ما يطيقون إفاقة لا ترهقهم ولا ترهبهم، حتى إذا حان فروغهم وإذا هم قد ألفوا هذا العمل وأنسوا بالأخذ به. والذرية يحتاجون إلى قيام برفق وحذر حتى يطيعوا الله جل وعلا وينشأوا نشأة صالحة. والأب والأم مسؤولان مسؤولية كبيرة، وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث المخرج في الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الرعاية الكبرى وهي ولي الأمر الأكبر في الدولة، ثم قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ ما زلنا مسؤولين عن رعايانا، فعلينا أن نقوم بحق الرعاية لتكون الرعية رعية مباركة ناشئة. ومن أهم الأمور أن نضبطهم في مثل هذا الشهر، فإن هذا الشهر شهر يحصل فيه التسابق حول الخيرات، ويعرف الناس الأولى عمر الخير مع أهليهم في حال الإفطار والسحور وفي حال التهجد والتراويح، فليعود أيضا على الإحسان من تلاوة القرآن. فالزمن فيه وفر عن الدراسة، يعود بأن تكون لهم صلة بهذا القرآن العظيم الذي فيه الشفاء لما في الصدور، وفيه الإرشاد إلى الخير والتحذير من الشر. فما من خير إلا ودل عليه القرآن، ولا شر إلا ودل القرآن على وجوب الحذر منه. ثم فيما يتعلق بالنساء، المرأة أفضل ما يقول أن تؤدي صلاتها في بيتها في فرائض وتهجد، لكنه لا تمنع المرأة من الصلاة في المسجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، وبيتها خير لها. ومما ينبغي أن يحتلاها أن تصان المساجد عن العذاب، وأن لا يشغل الناس في صلاتهم لتشويش يفقدهم الخشوع واستحضار المقالب، لأن من يكون في الصلاة هو في موقف عظيم حري به أن يستحضر حاجاته كلها ليرفع طلباته إلى مجيب الدعوات. ثم إن الإنسان إذا صلى مع الجماعة التراويح وأحب أن يزيد على ما صلى مع الإمام فله حالان: إما أن يقوم إذا سلم الإمام من الركعة الأخيرة ليشفعها بركعة أخرى دون أن قبل أن يسلم، ثم يصلي إذا استيقظ أو عاد إلى بيته ما بدا له، ثم يوتر يصلي الركعة، أو أن ينزل مع الإمام ويسلم، وإذا نشط وصلى يصلي صلاة لا وتر فيها، للحديث الصحيح: لا وتران في ليلة. فكما قلت لا حرج أن يصلي الإنسان في تهجده 23 ركعة أو 37 ركعة أو ما شاء، لأنه لا يوجد حديث واحد ينهى عن الزيادة. هذه فيما يتعلق بالصلاة. فيما يتعلق بالقيل والقال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم: فإن ساقه أحد أو خاصمه فليقل إني صائم إني صائم، يعني ومن شأن الصائم أن لا يجاري الناس في السفاهة، وأن لا يشاكلهم في سوء المنطق. بل من إذا سقى على ذا حد يترفع عن السفاهة ويقول إنه يمنعني الصيام إني صائم. فيه تذكير للخصم بأن يندم، وفيه كبح لجناح النفس لئلا تضعف شأن الصيام. ثم إن للصائم فرحتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم فرحتان: فرحة عند فطرة وفرحة عند لقاء ربه. فرحته عند كفرت يفرح بتوفيق الله له على ما أدى من هذا الصوم وهذا العمل الكريم، ويفرح بإباحة الله له ما كان ممنوعا منه قبل الحرام. والصيام من أدل الأدلة على الإيمان، فقد جاء في الحديث الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم له الحصلة بعشر أمثالها إلا مئة منه قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أزيده يدع شهوته وطعامه من أجله. يعني أن الصيام لم يقدع الله العبادة عليه بل ادخر ذلك عودة ليوفيه الصائم بغير حساب. والصيام من الصبر. والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن يحتاج الإنسان إلى أن يصوم عن المحرمات الغيبة والنميمة واللغو وصاحة القول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذا لا بد للواحد منا أن يلزم نفسه في حال الصيام على أن يسير سيرة تختلف عن سيرة سائر حياته من الأدب والحياة من الله جل وعلا. والصيام حال الصيام مما يدلسه أو يدرغ بركاته. ثم مع ذلك في آخر الشهر العشر الأواخر لها مزية على أولها على أول الشهر. وأمر العور يهدك من فيسر له سفر إلى مكة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية تعدل حجة معي كما في الصحيح. ومن باب النصيحة أقول الأولى لمن أراد أن يعتمر أن يعتمر في أول الشهر أو في وسطه لشدة الزحام في العشر الأواخر. وقد لا يجد الراحة النفسية ولا الإطمئنان على القدرة على أداء الأمر في براحة وأمن على صحته. والعمل كلما كان الإنسان فيه مستحضرا فكرة متذكرا حوائج خالفا وخلقا كلما كان الأجر فيه أعظم. والذي ما قال صلوات الله وسلامه عليه عمرة في العشر الأواخر ولا قال عمرة في العشر العشرين بل إن كثيرا من المعتمرين في ليلة 27 بعضهم يعجز عن أدائها فيقع في حرج. لم يكن يشترط أنه إن حيل بينه وبين الأداء يتحلل ثم يحضر الثلاوة الديرة ويتذمر ويرجع بدون أمره. فمن كان عازما على أن يعتمر في رمضان فليتحين فرصة في العشر الأول أو العشر الوسط. وكلما كان الجو أهدى كلما رجي أن يكون الثواب أجل. النبي قال هذا القول لما رجع من حجة الوداع قال امرأة من الأنصار لما لم تحجي معنا؟ قالت إنه ليس لنا إلا ناقة جعله فلان زوجها في سبيل الله. قال إن الحج من سبيل الله لكن إذا لم تحجي إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معه. في العشر الأواخر تحتاج إلى عناية. النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول كان يصلي وينام. تقول عائشة إذا ذكرت العشر الأواخر شد مئزرة وطواف رأسه وأيقظ أهله وأحيا ليلة. فيغير المسلم نفسه العشر الأواخر ليكون أكثر استعدادا وأوفر نشاطا وأرغب في الخير. لا سيما في العشر الأواخر ليلة خير من ألف شهر. أنزل الله بشأنها سورة كاملة باسمها كما أرشد إليها في سورة الدخان إنا أنزلناه في آية مباركة إنا كنا منذرين. ألا وهي ليلة القدر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من قامها إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيحتاج المسلم إلى أن يغتنم هذه الفرص إذا وجدت، فإن الإنسان قد لا يحصل ذنوبه لكثرتها وعدم دقة الحساب، ولكنه يغفل عما يحصل منه من أذى. والمصطفى يقول صلى الله عليه وسلم كل من يحدث يخطئون بالليل والنهار جميعا يستغفرون يغفر لكم. يعتني المسلم في رمضان كل عشر الاواخر بالتهجد، واخر التهجد اخر الليل. وكان الناس في هذه البلاد الى وقت غير بعيد يصلون التراويح في غير رمضان غير عشر الاواخر 20 ركعه، ويصلون ركعات بعدها، وكانوا يصلون في هذه الجلسه 10 ركعات والوتر في العصر الاواخر، وكانوا يختمون القران في ليله 20 من الشهر. كانت قراءتهم في الليله الواحده جزءا ونصف الجزء. لكن لم تكن هناك امور معقده ولا حياه مضطربه. اذا انهوا اعمالهم وصلوا العشاء وصلوا التراويح نعم لا ثمر، لا شيء مجتمعه، ثم يستخدمون بعد ان تقف الليل فيصلون التهجد، وربما يختمون القران في التهجد مرتين، ومن يخبر يأتم ثلاثة مرات تاج. وهذا يقول الواحد ليعمل آخر، لكن ينبغي أن يصلي الصلاة التي لا تنفر الناس في طولها ولا تأخذ الناس الخشوع في إسراء الإسراء بها، وإنما يكون الإسراء في ذلك كله وسطا. وإنما ينبغي أن يعتنى به ويحتمل له مع إحقان الصيام على اعتناء بفرائض الصلوات، فإن كثيرا من الناس وقد يكون من الشباب لا يصوم الفجر إلا إذا زنى وقته الذهاب إلى العمل، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يبلغنا هذا الشهر المبارك المقبل ونحن في صحة في ديننا وأبداننا وأمننا، وأن يسع لنا القيم بحق الشهر المبارك، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يتفضل علينا بالقبول، وأن يعم أمة الإسلام في هذا الشهر المبارك بالأمن والأمان، وأن يكشف عنها الغمم ويزيح عنها القربة ويكثر أعداء الإسلام، ويعاجلهم بالعقوبات التي تشمت بهم أعداءهم، وأن يخرجهم من بلاد الإسلام في العراق وفلسطين والشيشان وسائر أقطار المسلمين، أن يخرجهم منها أذلة الصاغرين، وأن يبلغنا عيد رمضان، وأن يرجعنا من صلاة أعيادنا ننادى ارجعوا مغفورا لكم بمنه وكرمه إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله سماحة الشيخ على ما أجاب لي وأفاد، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفع بكلماته السامعة والمتكلم. سماحة الشيخ يقول السائل: ظهر في بعض الصحف المحلية أن دخول شهر رمضان سوف يكون في يوم الجمعة بحساب الفلكي، فما رأيكم وفقكم الله؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. والحديث الآخر يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، بألفاظ كثيرة من هذا النوع. والله يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله جل وعلا ربط أوقات الأعمال بأمور محسوسة يشترك في معرفتها العالم والمتعلم والعامل والفلاح والراعي والمقيم والمسافر. من الصلوات الخمس ومن الصيام والحج. فالصلوات الخمس الظهر يبدأ عندما تزول الشمس، ومعنى الزوال إذا وقف الظل عن الانكماش، ثم بدأت الزيادة على وقت الزوال تقرأ الظهر. وقت العصر إذا صار ظل الشيء لا تظل الزوال بقدره العيد الأولى لحر وقت العصر. وقت المغرب إذا غربت الشمس. وقت العشاء إذا غاب الشفق اللون الأحمر الذي يطلع الشمس. صلاة الفجر إذا طلع الصبح، طلع فجر ظهر وهو النور المنشق في الأفق. هذه في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، كل أوقاتها بأمور محسوسة لا تحتاج إلى حاسب ولا إلى حساب. بالنسبة للصيام ربط بداية ونهاية برؤية الهلال، لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأقيموا العدة. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأقيموا العدة. هذه التي قيلت وتحسب ليس جديدا، الحساب قديم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة لا نقرأ ولا نكتب. الشهر هكذا بين أن هذه العبادات ما تربط بالعدد والحساب، وإنما تربط الإيمان، جعله الله جل وعلا دليلا على وجودها. العرب في الجاهلية في حسابهم ومعرفتهم كانوا يعرفون وقت طلوع النجم الفلاني متى يحدث في أي وقت من النهار أو الليل. وعندهم كتب ألغت في كلام الكتب في الأنواع، ولذلك جاء الحديث الصحيح في يوم الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مطر من الليل فصلى بهم الفجر، قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله. قال: إنه ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. قصدي أن العرب عندهم حساب ومعرفة في الأوقات، ويعرفون منازل القمر في الصيف والشتاء. ليسوا جاهلية في هذا الأمر، لكن أحكام الإسلام ردت في أمرا لا تحتاج إلى حساب. ولهذا أجمع الصحابة على عدم جواز الأخذ بالحساب في إثبات الأدلة، ثم أجمع على ذلك التابعون، والتابعون لهم بإحكام، ونقل لجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من حفظ أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الاعتماد على حساب الحق. ما قيل في هذا الذي نشر في بعض الصحف وعضيت إليه أيضا أن يوم الخميس يكون فيه كسوف للشمس قبل أن تصل إلى المملكة، هذا إذا يوجد كسوف فلا يمكن أن يؤذي إلى الشهر، يعني قبل الكسوف، لأن الكسوف هو اجتماع النيرين الشمس والقمر في نقطة واحدة. العلماء علماء الإسلام يسمون القمر بعد أن يكون غدرا يدخل في طريق المحقق، إلى أن يصل إلى الاستسراء، ثم يأتي الافتراء. الاستسراء إذا صار لا يرى، والافتراء إذا خارق الشمس. وقت الفراق هو الذي هو وقت الإهلاك. هؤلاء الذين يحسبون يقولون إن القمر ليلة الخميس يغرب بحسابهم قبل الشمس، إذا غرب قبل الشمس لا يهلك، لكن هذا حساب قد يخطئ الحاسب وقد يصيب. ولهذا نحن نرى في التقويم، في عراق التقويم في المملكة وفي غيرها، تجد تقويم فلان في الكويت يختلف عن تقويم فلان في السعودية، يسبق بيوم أو يتأخر بيوم. لماذا؟ الحساب واحد. إذا كان الحساب واحد لن يتفقون على نقطة معينة. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن علماء الفلك متفقون على أنه يمكن أن يكون خطأ ويحسن. إذن الخلاصة هو العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخرج لنا إذا شهد رجال حضور فاهمون عارفون لوقت الهلال وموضع، لا يجب لنا أن نرد شهادتهم لأجل قول الحافظ فلان أنه لا يمكن أن يرى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رؤيته. النبي جاء رجل وقال إني رأيت الهلال ذلك الليلة، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن للناس أن يصوموا. وهو رجل عادي. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني رأيت الهلال، فقلت للنبي إني رأيته، فقال يا بلال أذن الناس أن يصوموا. فالمقتنى في أمر دخول الشهر وخروجه هي رؤية الهلال. وهذا الذي يقول بعض الناس الآن، صار سبيل مثال العلماء الذين لهم مكانتهم في البلاد، كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه رئيس القضاة لا يرى العمل بقول الحاسبين، ويرى أنه يجب على الناس أن يتقيدوا بالرؤية. والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله كان يقول كذلك، الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله كان يقول كذلك، ومن جاء بعده لا يقارن بهم. الشيخ عبد الله كتاب استبيان الأدلة في أحكام الأهلة، الشيخ عبد الله كتابات كثيرة في الفتاوى فيما يتعلق بالهلال، وأن الاعتبار بالرؤية لا بالحساب. ثم الذي عليه العمل في المملكة أنه لا يصام إلا بالرؤية، ولا يفطر إلا بالرؤية، إلا إن أتم الناس 30 يوما من شعبان صاموا، لأن الشهر الإسلامي لا يمكن أن يتنفذ من 30 يوما. وإذا لم يروا الهلال بعد أن صاموا هلال شوال صاموا حتى يكون اليوم 30.
أحسن الله إليكم. كثير من الأسئلة سمعت الشيخ بدأها السائلون بقوله إنا نحبكم في الله. يقول السائل: لا يخفى على معاليكم وجود بعض الأقليات المسلمة في الدول الكافرة وما يحصل من بعضهم من نزاع في ابتداء صيام رمضان، فما هو الحل الأمثل لتوحيد كلمتهم وإبعادهم عن التفرق والاختلاف؟ جزاكم الله خيرا.
نسأل الله أن نكون جميعا من المتحابين فيه، وأن نفوز بالاستقلال في ظل عصر يوم لا ظل إلا ظله. ثم نصيحتي لهؤلاء الأقليات في بلادي الأخرى أن يتصلوا بالمملكة، وهم يتصلون في مجلس الرقابة في المملكة من فرنسا وبريطانيا وأمريكا، يسألون عن دخول الهلال ويخبرون بذلك، فيبغي لهم أن يحدثوا ذلك. ثم إن من المستقر المعلوم قطعا أن القمر إذا رؤي في بلد شرقي أن إمكان رؤيته في بلد غرب ذلك البلد تكون أقوى، لأن سنة الله في سير القمر أنه كلما مضى الوقت يتأخر عن الشمس قريبا. فإذا رؤي مثلا في المملكة فإن إمكان رؤيته في فرنسا مثلا وأوروبا تكون أقرب وأقوى، إذا رؤي في المملكة فإمكان رؤيته في أمريكا تكون أشد قربا، لكن قد لا يرون وقد لا يحسنون تحريه وقد تشغلهم شواغل. إذا نتنفس المملكة ثم إذا رأى الصيام في المملكة وبث في وسائل البث المرء والمسموع فمن سمع فينبغي أن يعتني بالاقتداء. الواحد جاء لما يرى في المملكة ولم يرى في الشرق الأقصى، لأن غيرنا وغير الشرق الأقصى رأت ليلة كاملة، فإذا رأيناه نحن عند غروب الشمس يكون في الشرق الأقصى في آخر الليل أو عند طلوع الفجر. هذا غلب المشرقي لا تلزم رؤيتنا، وإنما تلزم رؤيتنا من كان غافلا بأهلنا.
أحسن الله إليكم. قال السائل يقول: سمعت من أحد الناس مقولة يرددها وهي أن العلماء لم يبق لهم من دور في الأمة إلا الإعلام عن دخول رمضان وخروجه، فما نصيحتكم لهذا وأمثاله؟
يسأل الله يهدينا وإياك يصلح حالنا وحالنا. هنا شك أنه يقول هذه المقالة لأنه لا يعلم ما يقول بها أهل العلم. أهل العلم يفتون ويحكمون بين الناس ويعظون ويرشدون ويأمرون الناس بصلواتهم، وهذا وصفهم فيه إشحاح مبالغ، لكن لكم نسأل الله لنا وبقائد الهداية.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل إذا صليت مع الإمام صلاة التراويح ثم صليت مع إمام آخر القيام هل أدخل في حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟
إذا صليت مع الإمام الأول حتى أنهى صلاة التراويح ثم صليت مع الثاني حتى أنهى صلاة التهجد يخرج ذلك بإذن الله.
وهذا السائل يقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ما المقصود بالقيام وأن يقتصر ذلك على الصلاة فقط؟ جزاكم الله خيرا.
القيام المقصود به الصلاة. الله يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فإذا أطلق القيام فالمقصود به الصلاة، إلا إذا قلنا القيام بما يدل عليه قيام الإنسان في عمله، قيام الإنسان بمن أقبل إليه قيام، فيبين الله نوع القيام ما دلت عليه الحال. وأما إذا قال يقوم الليل فالمقصود هي الصلاة.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل صيام من يصلي ويخلي صحيح أم لا؟ هل صيام من يصلي ويترك الصلاة؟
لا ينفع مع ترك الصلاة عمل. وعن البخاري في صحيحه وغيره: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والعمل لا يحبط مع بقاء الإيمان. وفي الحديث الذي في غير الصحيح وهو حديث صحيح لكن ليس في البخاري ومسلم: من ترك صلاة فقد حبط عمله. أول ما يعرف في عمل الإنسان الصلاة، فإن وجدت صلاة صحيحة نظر في بقية أعماله ليحاسب عليها، وإن لم توجد له صلاة صحيحة لم ينظر له في عمل، لأنه لا ينفع أي عمل مع ضياع الصلاة. لكن كتاب وصلى وعزم أن لا يعود لذلك الترك، فالله جل وعلا يفرح بتوبة عبده المؤمن كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله أشد فرحا بتوبة عمزة من الفاقد لراحلته في أرض أهلك عليها طعامه وشرابه. فإذا ألقنا في الآلات جرس تحت شجرة يعني ينتظره، وإذا أغمض عينه ففتح وإذا براحلته فيقول من شدة الفرح اللهم أنت عاقبي وعلى ربك غلط. الله يفرح بتوبة عمزة أشد من فرح ذلك بها حصول ثلاثة الحياة.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: تذكرون حفظكم الله استعجال بعض الأئمة في أداء صلاة التراويح العام الماضي قبل ثبوت دخول شهر رمضان، فما نصيحتكم للأئمة والمؤذنين وجزاكم الله خيرا؟
نصيحتي للإمام أن لا يتعجل حتى يعلم علما لا يشك فيه أن الشهر قد دخل وأعلم، والذي يتعجلوا ضمرت الأمارة وفرارت مع وزارة الشؤون الإسلامية بغواص التقلد، لأن في ذلك إرباكا للناس. كثير من العامة إذا سمعوا المسجد الذي يقرب منهم صلى صلاة التراويح ظنوا أن الشهر دخل فصاموا في الصباح، فيقول مناسب. والسبب في ذلك هو التعجل. إذا كان الواحد من الأئمة يرغب في صلاة التراويح فليؤخر صلاة العشاء ولينتظر ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة، وإلا قد يصلي يصلي كل إنسان في بيته ما شاء من التعجل. وأفضل الصلاة ما كان في البيت إلا مكتوبة، إلا ما كان من التراويح في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التهجد في المسجد، وإنما لم يستمر على ذلك خشية أن تفرض على الناس.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لأولئك الشباب الذين يقضون ليالي شهر رمضان في السهرات يعني المحرمات أو قد تكون على المباحات، وجزاكم الله خيرا؟
نصيحتي للشباب أنهم كغيرهم محتاجون إلى الله، وقضاء الحاجات من الله تحتاج إلى أن يقبل على طاعة الله، ثم على شهر المبارك، شهر التجارات الرابحة، شهر المسابقة للخيرات، ينبغي أن لا يغفر الشباب عنه. النبي صلى الله وسلم عليه كان يكره السهر على صلاة العشاء، كما كان يكره النوم قبل صلاة العشاء. السهر بعد صلاة العشاء مظنة أن يفوت الإنسان صلاة الفجر، هذا إذا كان السهر في أمر لا محظور فيه. فإذا كان السهر في استماع له المعترض أو مشاهدة عروض سيئة في الماجنة أو غير ذلك من أنواع مفسدات الأوقات ومضيعات فرص الأعمال، فهذا بلاء وشر. فنسأل الله يصلح شبابنا وقروننا ورجالنا ونساءنا.
أحسن الله عليكم. على السائل يقول: علي كفارة يمين، فهل إذا فطرت عشرة صائمين أكون قد أديت الكفارة، وهل لها حد معين أم مجرد الإطعام يكفي؟
تفكير الصائم يصلح له بتمرة واحدة، وكفارة اليمين كطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي وجبة تامة. إن أعطاهم إياها مصنوعة فلا بد أن يعطيهم مما يعتاد أكله، بما في ذلك اللحم والفاكهة والخضار. إن أعطاهم إياها غير مجهزة فهي نصف صاع لكل مسكين.
أحسن الله عليكم. على السائل يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما معناه أن الشياطين تصفدوا في رمضان، فكيف الجمع بين ذلك وبين ما يقع من الناس أو من بعض الناس من معاصي؟ جزاكم الله خيرا.
لا إشكال فيه. أول الحديث يعني عدة ألفاظ من بينها نعمها مرضة الشياطين، فمعنى الذين يتصفدون هم المرضى، ولهذا يقل الشر فيه يكون أقل من غيره. ثم تصفيدهم لا يمنعهم الحركة لأنهم أرواح دون أجسام، لكن لا يخلصون في رمضان إلى مثل ما يخلصون إليه في رمضان.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل قطرة الأنف يجوز استخدامها في نهاية رمضان إذا كانت للحاجة والضرورة؟
الأنف منفذ للجوف، ولذلك يستعمل لغسيل المعدة، ويستعمل للتغذية عندما يصاب الإنسان بفمه، فهو طيب. لكن إذا ظن أن لا تذهب إلى جوفه وكان مضطرا فلا حرج.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. الله الله أكبر، لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يسأل أما ورد لدعوة الصائم المستجابة، وما قول فضيلتكم؟ دعوة الصائم المستجابة، دعوة الصائم
جاء في الحديث كما مر للصائم فرحتان، فرحة عند فقره وفرحة عند لقاء ربه. وجاء في الحديث أيضا عن دعوة الصائم المستجابة، لكن يحتاج المرء الذي يريد أن تكون دعوته مستجابة أن يأخذ الأسباب. ومن الأسباب تنقية المكسب الذي يأكل منه، لا يأكل إلا من كسب الحلال، لحديث رب عشاء عمر يطول السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعم الحرام، ملبس الحرام، ووجهة الحرام بالحرام، فأنا استجابوا لذلك.
أحسن الله إليكم. كما أنه يسأل سؤال الآخر عن ضوابط دعاء قنوت الوتر في رمضان.
يا محمد رفيق، ثم عليه الناس وتبارك عمن كان قبلهم، لا حرج فيه، هو ليس من الواجبات. وأصح حديث ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما الذي علمهن بدعاء القنوت: تتشدد في قول إذا رأى إنسان أحدا يقنط من بعض الشباب في غير محله، فالأخذ بما يقولون به الناس اخترت معهم لما دام لا نعي في ذلك وله أخذ فلا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن المذي، هل يفسد الصوم؟
لا يفسد الصوم إلا المني الذي يستخرج، اما اذا خرج بسبب احتلال فلا اثر له على الصوت، او الجماع ولو لم ينزل المني. اما المذي فهو من نواقض الطهارة لكنه ليس مسلح في الصوم.
احسن الله عليكم. وهذا السائل يقول لو تمت له زراعة كلية والطبيب نصحه بعدم الصوم والإفطار، فما رأي فضيلتكم؟
عليها أن يحمل بذلك، فما دام الزرع كلية ولا يتوقف الصيام معها فيخشى على صحته، فالأحمر بقول القليل في هذا واجب، لأن الله جل وعلا نهانا أن نقتل أنفسنا. إذا كان الإنسان إذا صام عرض نفسه للخطر.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يسأل عن حكم إفطار الصائم أثناء العمرة.
المسافر يحل له الخطر لأمرة الله بها، ويحل له الصيام، فإذا أحب أن يوافق الناس على صيامهم في حال عمرته ولم يحصل له إرهاق فلا بأس. يقول أنس بن مالك وغيره من الصحابة كنا نسافر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، من الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وربما كانوا يصومون في السفر في اليوم الشديد الحر كما في الصحيح انهم في يوم شديد الحر فلما وصل الماعز. اما الصيام فجاءت يعني سقط جلس ما قطع، واما المفطرون فحطوا عن الرواحل وسقوا الابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم للاجل. والذي سأل النبي وهو يسافر ويقصد الصوم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج على الإنسان أن يسافر لعمرة أو غيرها في رمضان وأن يصوم إذا كان لا يحس بضرر ولا بجوع في سفره أن يصوم حتى لا يقبل عليه الصيام إذا أفطر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لعام الفتح جاء في رمضان وكانوا صائمين ومعه النبي يصوم في الطريق، فلما قربوا من مكة قبل يومين قال لهم النبي إن رأسه العدو غدا والفطر أقوى لكم، فتحرج كثير منهم ولم يعزم، ثم من الغد عزم عليهم وأمرهم بالفطر، فدل على أن الذين يسافر ويصومون ويصوم هو ويصوم أصحابه، لكن لما رقب أفطر الذي أمامه صلى الله عليه وسلم فلما رأوه أفطر أفطر بهم.
صلى الله عليكم. ويسأل أيضا صائم آخر عن تكرار العمرة في رمضان.
كان السلف لا يكرر أحدهم العمرة في سفرة واحدة، لم تكن من عادتهم إذا وصلوا مكة وأدوا العمرة أن يخرجوا للإتيان بعمرة وأخرى وأخرى، ومع هذا من فعل ذلك لا يقال إنه ارتكب معصية، لكن يقال انهم تركوا الاكثر الذي عليه السلف. لان عائشه لما اراد ان تعتمر بعد الحج وكان اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ان احرامها بالحج وادخالها الحج على العمره يخفيها عن حج وعرفها، لما الحت قال لها الاجر فيها على قدر المشقه، الاجر على قدر المشقه، لكنه اذن لها ما لها، فدل ذلك على أنه ليس بالمحرم إلا أن اختلف طهورا أن يأخذ الإنسان من مكة في كل يوم وهو مرة يوم، وبعضهم يمنع ذلك إلا بعد 40 يوما، وبعضهم يمنعه إلا بعد أن يحلق فإذا بالعمر ثم ينتظر حتى يسود رأسه قبل الإتيان بالعمر في الأخرى.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا دخل الشخص المسجد والإمام في صلاة التراويح، فهل يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء ثم يكمل صلاة العشاء، أن يصلي العشاء ثم يصلي ما تبقى من صلاة التراويح؟
الأمر كله يسر من يسر. إن دخل مع الإمام هو مفترض والإمام متنفل جاز ذلك، فإنه يجوز لمن يصلي الفريضة أن يقتدي بمن يصلي النافلة. من أحب أن يصلي وحده ليلحق الإمام وأن يدرك ركعة من هذه الصلاة التي وجده قد دخل بها فليفعل ذلك، لا حرج إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل من كلمة توجيهية للمرأة المسلمة في استغلال شهر رمضان؟
أنصح كل امرأة أن تعتني بهذا الشهر المبارك بطاعة الله جل وعلا وتوفير المعينات على الخير في البيت وتعويض الأطفال على قراءة القرآن وصلاة التهجد وأن تصلي الفتيات في المنزل وأن تكون ذات الرقابة الحازمة على الناشئة وعلى البنات في الدرجة الأولى وأن تعتني بمراقبة الهاتف حتى لا تقرأ الاتصالات التي من شأنها أن تفسد أحوال الناشئة وأن تشعر بناتها بل وبنيها أنها تتعقبهم والبنين إذا كان لا تسيطر عليهم تخبرهم أنها تتبلغ أباهم والواجب على الآباء أن يتعاونوا ما بينهم الرجل والمرأة في حسن الرقابة على هذه الناس فإنهم إذا خلقوا كما يشاءون تفلتوا واتخذوا قرناء سوء إما اتخذوا قرناء في تنطع وغلو أو اتخذوا قرناء في جفاء واستراح فلا شك أن دين الله وسط بين الغافي المتنطع وبين الجافي المعرض والآباء لهم شأن في ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يمجسان أو يهودان يعين الصرام يعني أن الآباء من أعظم أسباب صلاح الأبناء وفساد الأبناء.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يتناقل بعض الناس رسائل الجوال قبل الإفطار لحظات في رمضان بتوحيد الدعاء على الكفار أو رؤسائهم، فما قول فضيلتكم؟
لا حرج في ذلك، لا شك أن المسلم ينبغي أن يهتم بشؤون المسلمين، وإذا كنا لا نقدر على دحر الوحدين الظالمين لما كفار بسلاحنا فهناك سلاح لا يغلب إذا الله جل وعلا نفع به ألا هو الدعاء.
وهذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما موقف المسلم من المجازر اليومية التي تحدث لإخوان المسلمين في فلسطين والعراق؟ تابعكم الله.
موقف المسلم قد ضاع من زمن طويل، ضاع قبل حل الدولة التركية وتقويضها الذي يسميها الغرب الرجل المريض حتى أجهزوا عليه بالقتل وحتى أصبحت دولة تركيا ترفض أن تكون الدولة الإسلامية بل تقول الأرض أنها علمانية أي لا دين لها. فالمسلمون ضيعوا إسلامهم من زمن طويل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بدينة واتبعتم أذناب البقرة وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. نحن لا نستطيع. الدول العربية بالخصوص لا تملك سلاح كسلاح اليهود. بل ان سلاحهم اليهود يتفوق على سلاح المحتمى. وين ملكة المحتمى والقنبلة النووية؟ فالمسلمون ضيعوا مكانهم وأبلغ العروة التي ينجح من تمسك بها. فنحن في أمر أشد من ظلم اليهود للمسلمين في فلسطين أو النصارى في العراق. البلاد الإسلامية لا تجد أحد نفسا لأنه لم يصلي في العالم الإسلامي كله. والذي يقول من بدل دينه فاقتلوه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إحدى هذه المسائل: التارك لدينه والصلاة لدينه. أكثر بلاد العالم الإسلامي لا تجد فيها من يرجم الزاني فيها. لا أقول كلها، لا نفعها. لا أكثر البلاد الإسلامية لا تفعل فيها. الربا أمور كثيرة نعرف المسلمين في موقف مغري. فنسأل الله أن يعيد المسلمين عزهم بإعجاز الإسلام.
صلى الله عليكم. وهذا السائل يسأل عن حكم الإفطار عمدا في نهار رمضان أثابكم الله.
الإفطار عمدا في نهار رمضان من غير داخل شرعي عمل محرم. وهل يصح قضاء ذلك اليوم او لا يصح؟ خلاف بين اهل العلم. جاء في حديث من صام الافطر يوم نحن من غير عذر لم يقضي صوم الدهر. واذا كان صيام رمضان ركن من اركان الاسلام فترك يوم بدون عذر اسقاطه بدون عذر لا من مرض ولا سحر ولا علاج محتج ولا ضرع مرهق ولا جوع مخيف يعتبر عدوانا على هد هذا الرسول العظيم. ويخشى ان يسلب المرء الدين بسبب ذلك الا ان كان
اثناء. احسن الله اليكم. هذا السؤال يسال عن تلك المسابقات التي تظهر في رمضان باستخدام رقم 700 الذي توفره هيئه الاتصالات ولا يحق للمشترك دخول تلك المسابقات الا بهذه البطاقات، فما حكم ذلك؟
هذا نوع من القمار وهي مسابقات لا تصح ولا يجوز للمسلم ان يشترك فيها لانه ينزل تكبيره هذا الرقم الكبيره من اجل ان يحصل شيء قد يحصل وقد لا يحصل. فهو قلب قمار او اليا نصيف يبذل مالا قليلا اما ان يضيع على ذلك المال القليل او ياتي بمال كبير جدا فهي مغامرات لا تصح.
صلى الله عليكم. وهذا السائل يسأل عن حكم الانتقال من مسجد إلى آخر تتبعا لصوت الإمام الحسن الذي يساعد الخشوع.
لا شك أن الإمام الذي قرأته مؤثرا يعلم المصلين فلا مشروع ولا حرج على الإنسان أن يذهب ويصل إلى مسجد يكون نشاطه فيه أوفر من نشاطه في المسجد الآخر. المهم أن يصلي مع الجماعة. الذي صلى الله عليه وسلم مر في بيت أبي موسى الأشعري فاستمع له فأقرأ فوقف يستمع له ثم يقول عليه السلام: لقد أوتي آل أبي موسى مزمارا من مزامير أبي داود. ثم قال لأبي موسى: صبح لو رأيتني يا أبا موسى البارحة وأنا أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت بك يا رسول الله لحضرت ولك تحذيرا. ما قال عن الذي لا تفعل. فدل على ان تحسين الصوت في القران امر مرغب فيه. ولهذا ما اذن الله ما اذن للنبي ان يتغنى بالقران اي يترنم به.
جزا الله سماحه الشيخ على هذه المحاضره وعلى تفضله باجابه اسئله السائلين. فنسأل الله عز وجل يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يجعل ذلك من العلم النافع الذي ينتفع به بعد مماته. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا أجمعين لهداه وللعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ينادي منادي يا باغي الخير أقبل، خير أكبر، ومنادات يا باغي الخير أيها الرافض في المخارج رابنا دونك موسوع دونك السوق أجوغ فيه رب فرغ الله جل وعلا أمره. وفي الحديث إيمانا وغفر الله ما تقدم مع الصمم رمضان إيمانا، أي مؤمن بأن الله جل وعلا فرغ صومه واحتسابا يقرب الأجر من الله جل وعلا، ففي أول أمره مؤمن بأن هذا أمر فرضه الله، وأن ما فرضه الله جل وعلا يجب على العباد أن يقوم به بقدر الاستطاعة، ثم هو يحتسب ذلك مدقرا عند الله ينتظر ما يترتب عليه من ربح في الدنيا قبل أربح الدنيا، لأن يدافع الله عن عبده، يقيه شر المصائب، يخرجه من كل قربة، يزيح عنه الهموم، يشرح صدره للخير والإيمان، يحسن ذلك. وإن من الأعظم ما يدفع الله به البلاء عن العبد التقرب إلى الله جل وعلا بما يحب، وأحب الأمور إلى الله جل وعلا أن تؤدى ما فرضه على عباده، كما في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول الله فيه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواقل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ومصره الذي يبصر به، ويده التي يعطش بها ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث الصحيح. هذا الشعر المبارك يجتمع فيه فرائض الدين ونواقضه. بالنسبة للصلاة ففرائض الدين المجتمعة فيه الركن الثاني من أركان الإسلام، لأن هذا الدين الإسلامي بني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول، وهو الركن الذي لا ينفع بدونه ركن ولا شيء. من فقد هذا الركن لم ينفعه أي عمل، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان من عمل مؤمن، وأما الكافر فلا يقبل عمله للآخرة. قد يجازي الكافر على أعماله في الدنيا، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، لكن ليس لهم في الآخرة حظ ولا نصيب. والركن الثاني الصلاة، والثالث الزكاة، والرابع الصيام، والخامس حج البيت. فهذا الشهر شهر الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام، ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا بيان للراغبين في التخلص من التبعات الماضية وتارك الخروج من مغبة الأحمال السابقة، فإن الذنوب كثيرة والتقصير كثير، ولكن عفو الله جل وعلا عظيم إذا أخذ العبد بأسباب تحقق عفو الله جل وعلا. من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الأول حديث آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صومه على عباده وجعل ذلك احد اركان الاسلام كما في حديث عبد الله بن عمر. فيه مزيد عبادات وطاعات، وفيه تلميه قرب وحسنات. من يقص عن مؤمن قربا نقص الله عنه القرب يوم القيامه. من فطر صائما كان له من الاجر مثل اجر الصائم، من غير ان يتقص اجر الصائم. اجر الصائم يوقن له، ومن سعى لتفطيره لاطعامه طعام الافطار كتب له مثل اجر الصائم. ينظر الانسان في هذا الشهر اذا سعى لتفطير عشره او عشرين نفر من عباد الله الصالحين المقيمين صيامهم، ماذا يكون لهم من الاجر اضافه الى اجر صومه؟ وسائل التجاره مفاجره، واصناف تحصيل ارباح لا يحصيها الا من تفضل بها جل وعلا. لما اقبل النبي بهذا الحديث والصحابه احرص الناس على تحصيل الاجر، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. كانوا مع فقرهم وحاذقهم حريصين على ان يقوموا بهذا العمل العظيم. فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مستقبل: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، اي كيف اعمل؟ فقال عليه افضل الصلاه والسلام: ليعطي الله هذا الاجر من فطر صائما على تمره او مذقه لبن او شربه ماء. يسر الله جل وعلا اسباب الكسب، وهي وسائل الارباح، وانما تحتاج الامور الى همم عاليه ورغبات صادقه وإيمان بالله جل وعلا. والمتاجر كن معه، والمتاجر مع الله رابط لا محال. يقول الله جل وعلا: يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فالمتاجر مع الله هو الذي ينجي من عذاب الله. هذا الشهر المبارك كان الذي يبشر أصحابه إذا حضر، ويبين لهم ما فيه من الخيرات والأجر العظيم والأسلال المنجية من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويبين أن الصوم درع جنة كأنهم يصوموا من الخطايا والذنوب ومن المحن والمصائب، لكن إذا حفظوا وبين ان هذه الجنه الدرع تخرقها امور كثير من الناس لا يداري بها، الغيبه والنميمه تضعف هذه الجنه على الدرع. فيحتاج المسلم ان تكون حاله في ايام صيامه مختلفه عن حاله في غير صيامه، ان يظهر على الاخر الصوم ادبا وعفه وحياء، فلا يطلق لسانه كيف اتبع، بل يحرص على ذكر الله والاكثار منه، يحرص على قراءه القران، لما لهذا الشهر الكريم من المزيه العظيمه من الصله بهذا القران. فالله يقول: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هذا الجماع يرينا كل من فطر. إذا للشهر خاصية بالقرآن الكريم، ومن خاصيته أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يدارس القرآن جبريل في رمضان في كل سنة، يدارس مرة واحدة أي كل قرآن. والسنة الأخيرة التي لم يصم بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذارته جبريل القرآن مرتين. إذا يحتاج الناس إلى أن يدرسوا رمضان، أن يدرسوا القرآن في رمضان، وما لا يدرسوه يدرسونه يتلون له تلاوة متدبر متأمل لما يقرأ. لا يكون في قراءته مثلا تغيير بعض الحروف والكلمات، ولا يكون متنطعا في قراءته، وإنما يقرأ قراءة فيها أثر الخشوع. في رمضان صلاة التهجد وأمرها مهم وشأنها عظيم، والله يقول سيد الخلق ومن الليل فتهجد به نافلة لك لأنه نزل منكم الليلة إلا قليلا. كان ذلك أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أمته نافلة مؤكدة. تقول عائشة رضي الله عنها صلاة الصالح كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بتهجد صلاة التهجد في رمضان من غير عظيمة، يعني لم يسلمه فرضا ولكنه يحثهم عليه، ويقول في الحديث الآخر من صلى مع الإمام يعني التهجد حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. ولهذا ينبغي للواحد منا مع الجماعة أن يستمر مع الإمام حتى ينصرف من صلاته مهما صلى الإمام، إن صلى 23 ركعة صلى المغرب 23 ركعة، من خلفنا ذلك صلى وكل جاهل، يعني أن صلاة التراويح لا يصح أن يقال إنها 11 ركعة أو 13 ركعة فقط ولا تتجاوز، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة فتر لو ما مضى. وكلمة مثنى مثنى في لغة العرب تدل على التكرار المتواصل بدون تحديد. صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 طرف، وفي رواية على 13 طرف، وكل ذلك في الصحيحين. لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة يطول القراءة ويطول الركوع ويطول السجود ويطول الوقوف بعد الركوع ويطول جلوس بين السجدتين. وتقول عائشة رضي الله عنها إنه يسجد بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، هذا في السجود. وصلاته صلى الله عليه وسلم نحو من بعض، ونحن لا نقرأ في الركوع 50 آية، لأن لا نقرأ في القيام 50 آية إلا أن تكون من انتصار في الآيات. إذا ينبغي أن رجل الخير وحرص عليه أن يحرص على أن يتابع الإمام في صلاة التراويح كلها. ثم كل واحد منا يدري هل سيدرك شهر رمضان آخر. جاء الحديث أن من أدرك شهر رمضان ما يدخل الجنة دخل النار. فيحتاج المسلم إلى أن يغتنم فرصة هذا الشهر المبارك. كان الصحابة يحرصون في رمضان على تثليث كرم المكروبين، كان يحرصون على إعتاق العرقة، وإن كان العتق الآن أصبح معدوما لإراعة المسلمين أسباب تحقيق الرق، لأن الرق إنما ينشع عن الجهاد في سبيل الله عن مخاطرة الكفار عندما يستعصون على الدعوة إلى الله. ومسلمون الآن ليسوا في مقام الجهاد بل في مقام الدفاع عن أنفسهم، وهم لا يقدرون أيضا على الدفاع عن أنفسهم لما غرضهم الله به من الذل الذي سببه إغاءة الدين. هذا الشهر المبارك شهر يغتنم يغتنم في إتقان الصيام، وأفضل حالة الصيام أن يؤخر الإنسان الإمساك بحيث لا يمسك على الأكل والشرب إلا إذا تحقق له طلوع الفجر. من كان في البرية يرى طلوع الفجر، ومن كان في المدن فطلوع الفجر بسماع الأذان. ويبادر للإفطار عندما يحين وقته، وكما ذكرت إن كان في البر فبغروب الشمس، وإن كان في المدن فبسماع المؤذنين. وفي الحديث أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا. ثم إن السحور فرض عليه رسول الله وقال فرق ما بيننا وبين الصيام على الكتاب أكلة السحور، وقال فتحر عباد الله إن في السحور بركة، وقال بالحديث الآخر لمن داخلهم إلى الغداء المبارك. وكان بينما ينتهي صلى الله عليه وسلم من سحوره وتقام الصلاة بقدر ما يقرأ القارئ 70 آية تقريبا. كثير من الناس يسهر في ليلة ثم يأكل ما يشتهي في الثلث الأخير من الليل وينام، وقد يستيقظ لصلاة الفجر لا يكون قد أقل إلا بتقديم السحور عن وقته المبارك. أما إن تسحر وأخر صلاة الفجر إلى أن يستيقظ للعمل فهذا يخشى ألا تقبل منه تلك الصلاة، فيحتاج الناس لأن يعتنوا بهذه العبادة. والصلاة طبعا عنها خيرون فرض، فإذا ضعفت أو أضيعت تجرأ العبد على المنكرات والفواحش لضعف الناس. هذا الشهر المبارك ينبغي الإنسان لمن كان له ذرية أن يعول ذريته تعظيم هذا الشهر. من كان مميزا والمميز من أقبل سبع سنين، يعوده ويدربه على شيء من صلاة التهجد مع الجماعة. وإن كان قد بلغ سنا يطيق الصيام كالعاشرة أو ما فوقها عوده أن يصوم دون أن يرهقه بالإلزام والإصرار. الصلاة يؤمر بأن يصلي إذا أكمل 7 سنين، وإذا أخل بها وقد أكمل العاشرة يضرب، لكنه الضرب الذي لا يضر. وإذا بلغ سن التكليف وهو البلوغ الاحتلام يجبر ويضرب الضرب الموجرة إذا تخلف عن الصلاة وعن الصيام، فتعويض الناشئة على الصلاة من السابعة يعوض الناشئون الصيام من وقت ما يطيقون إفاقة لا ترهقهم ولا تغرهم، حتى إذا حان فروغهم وإذا هم قد ألفوا هذا العمل وأنسوا بالأخذ به. والذرية يحتاجون إلى قيام برفق وحذر حتى يطيعوا الله جل وعلا وينشأوا نشأة صالحة. والأب والأم مسؤولان مسؤولية كبيرة، وقد قال النبي عليه الصلاة والتسليم في الحديث المخرج في الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الرعاية الكبرى وهي ولي الأمر الأكبر في الدولة ثم قال والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ثم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما دمنا مسؤولين عن رعايانا فعلينا أن نقوم بحق الرعاية لتكون الرعية رعية مباركة ناشئة. ومن أهم الأمور أن نضبطهم في مثل هذا الشهر، فإن هذا الشهر شهر يحصل فيه التسابق حول الخيرات، ويعلق الناس الأولى عمر الخير مع أهليهم في حال الإفطار والسحور وفي حال التهجد والتراويح، فليعودوا أيضا على الإكثار من تلاوة القرآن، فالزمن فيه وقف عن الدراسة، يعودوا بأن تكون لهم صلة بهذا القرآن العظيم الذي فيه الشفاء لما في الصدور، وفيه الإرشاد إلى الخير والتحذير من الشر. فما من خير إلا ودل عليه القرآن، ولا شر إلا ودل القرآن على وجود الحذر منه. ثم فيما يتعلق بالنساء، المرأة أفضل ما يقول أن تؤدي صلاتها في بيتها فرائض وتهجد، لكنه لا تمنع المرأة من الصلاة في المسجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، وبيتها خير لها. ومما ينبغي أن يحتسب أن تصان المساجد عن العذاب، وأن لا يشغل الناس في صلاتهم لتشويش يفقدهم الخشوع واستحضار المقالب، لأن من يكون في الصلاة هو في موقف عظيم حري به أن يستحضر حاجاته كلها ليرفع صلاته إلى مجيب الدعوات. ثم إن الإنسان إذا صلى مع الجماعة التراويح وأحب أن يزيد على ما صلى مع الإمام فله حالان: إما أن يقوم إذا سلم الإمام من الركعة الأخيرة ليشفع على ركعة أخرى دون قبل أن يسلم، ثم يصلي إذا استيقظ أو عاد إلى بيته ما بدا له، ثم يوصل يسلم ركعة، أو أن ينزل مع الإمام ويسلم، وإذا نشط وصلى يصلي صلاة لا وتر فيها، للحديث الصحيح: لا وتران في ليلة. فكما قلت لا حرج أن يصلي الإنسان في تهجده 23 ركعة أو 37 ركعة أو ما شاء، لأنه لا يوجد حديث واحد ينهى عن الزيادة. هذه فيما يتعلق بالصلاة. فيما يتعلق بالقيل والقال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم: فإن ساقه أحد أو حاصر فليقل إني صائم إني صائم، يعني ومن شأن الصائم أن لا يجاري الناس في السفاهة، وأن لا يشاكلهم في سوء المنطق، بل من إذا سقى على ذا حد يترفع عن السفاهة ويقول إنه يمنعني الصيام إني صائم. في تذكير للخصم بأن يندم، وفيه كبح لجناح النفس لئلا تضعف شأن الصيام. ثم إن للصائم فرحتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الصائم فرحتان، فرحة عند فقره وفرحة عند لقاء ربه. فرحته عند كفره يفرح بتوفيق الله له على ما أدى من هذا الصوم وهذا العمل الكريم، ويفرح بإباحة الله له ما كان ممنوعا منه قبل الحرام، والصيام من أدل الأدلة على الإنابة. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا مئة لسنة. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أزيد يدع شهوته وطعامه من أجلي. يعني أن الصيام لم يقدع الله العبادة عليه، بل ادخر ذلك عنده ليوفيه الصائم بغير حساب. والصيام من الصبر، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن يحتاج الإنسان إلى أن يصوم عن المحرمات، الغيبة والنميمة واللغو وصاحة القول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذا لابد للواحد منا أن يلزم نفسه في حال الصيام على أن يسير سيرة تختلف عن سيرة سائر حياته من الأدب والحياة من الله جل وعلا. والصيام فهو الصيام مما يدلسه أو يدرغ بركاته. ثم مع ذلك في آخر الشهر العشر الأواخر لها مزية على أولها، على أول الشهر. وأمر العور يهدد من فيسر له سفر إلى مكة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية: تعدل حجة معي، كما في الصحيح. ومن باب النصيحة أقول: الأولى لمن أراد أن يعتمر أن يعتمر في أول الشهر أو في وسطه لشدة الزحام في العشر الأواخر، وقد لا يجد الراحة النفسية ولا الإطمئنان على القدرة على أداء العمرة براحة وأمن على صحته. والعمل كلما كان إنسانه فيه مستحضرا فكرة متذكرا حوائجه قالت الوقت كلما كان الأجر فيه أعظم. والذي ما قال صلوات الله وسلامه عليه عمرة في العشر الأواخر، ولا قال عمرة في العشر وعشرين، بل إن كثيرا من المعتمرين في ليلة 27 بعضهم يعجز عن أدائها فيقع في حرج. لم يكن يشترط أنه إن حيل بينه وبين الأداء يتحلل، ثم يحضر الصلاة يؤديها ويتذمر ويرجع بدون أمره. فمن كان عازما على أن يعتمر في رمضان فليتحين فرصة في العشر الأول أو العشر الوسط، وكلما كان الجو أهدى كلما رجي أن يكون الثواب أجل. الذي قال هذا القول لما رجع من حجة الوداع، قال امرأة من الأنصار: إن لم تحجي معنا؟ قالت: إنه ليس لنا إلا ناقة جعله فلان زوجها في سبيل الله. قال: إن الحج من سبيل الله. لكن إن لم تحجي إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معنا. في العشر الأواخر تحتاج إلى عناية. النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول كان يصلي ويا رب. تقول عائشة: في ذكرة عشر الأواخر شد مئزرة وطواف رأسه وأيقظ أهله وأحيا ليلة. فيعيد المسلم نفسه العشر الأواخر ليكون أكثر استعدادا وأوفر نشاطا وأرغب في الخير، لا سيما في العشر الأواخر ليلة خير من ألف شهر. أنزل الله بشأنها سورة كاملة باسمها، كما أرشد إليها في سورة الدخان إنا أنزلناه في آيات مباركة إنا كنا منذرين. ألا وهي ليلة القدر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيحتاج المسلم إلى أن يغتنم هذه الفرص إذا وجدت، فإن الإنسان قد لا يحصل ذنوبا لكثرتها وعدم دقة الحساب، ولكنه يقل عما يحصل منه من أذى. ومصطفى يقول صلى الله عليه وسلم كل من يحدث تخطئون بالليل والنهار جميعا قد تخطئون يخلكم. يعتني المسلم عما يحصل بحسب الأواقف التهجد، وآخر التهجد آخر الليل. وكان الناس في هذه البلاد إلى وقت غير بعيد يصلون التراويح في غير وقت الأواخر 20 ركعة، ويصلون ركعة بعدها، وكانوا يصلون التهجد 10 ركعات والوتر في الأصل الأواخر، وكانوا يقرؤون القرآن في ليلة 20 من الشهر. كانت قراءتهم في الليلة الواحدة جزءا ونصف الجزء. لكن لم تكن هناك أمور معقدة ولا حياة مضطربة. إذا أنهوا أعمالهم وصلوا العشاء وصلوا التراويح ناموا، لا ثمر لا شيء مجتمعة، ثم يستخدمون بعد منتصف الليل فيصلون التهجد، وربما يختمون القرآن في التهجد مرتين، ومن يخطر يختم ثلاث مرات في التهجد. وهذا يقول الواحد ليعمل آخر، لكن ينبغي أن يصلي الصلاة التي لا تنفر الناس في طولها ولا تفقد الناس الخشوع في إسراء الإسراء بها، وإنما يكون الإنسان في ذلك كله وسطا. ومن ينبغي أن يعتنى به ويهتم له مع إحكام الصيام الاعتناء بفرائض الصلوات، فإن كثيرا من الناس وقد يكون من الشباب لا يتم الهجرة إلا إذا زنى وقته الذهاب إلى العمل، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يبلغنا هذا الشهر المبارك المقبل، ونحن في صحة في ديننا وأبداننا وأمننا، وأن يسع لنا القيام بحق الشهر المبارك، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يتفضل علينا بالقبول، وأن يعم أمة الإسلام في هذا الشهر المبارك بالأمن والأمان، وأن يكشف عنها الغمة ويزيح عنها الكربة، ويكفر أعداء الإسلام ويعاجلهم بالعقوبات التي تشمت بهم أعداءهم، وأن يخرجهم من بلاد الإسلام في العراق وفلسطين والشيشان وسائر أقطار المسلمين، أن يخرجهم منها أذلة الصاغرين، وأن يبلغنا عيد رمضان، وأن يرجعنا من صلاة أعيادنا منادى ارجعوا مغفورا لكم بمنه وكرمه إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله سماحة الشيخ على ما أجابني وأفاد، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفع بكلماته السامعة والمتكلم. سماحة الشيخ يقول السائل: ظهر في بعض الصحف المحلية أن دخول شهر رمضان سوف يكون في يوم الجمعة بحساب الفلكي، فما رأيكم وفقكم الله؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: لا تصوم حتى تروا الهلال، ولا تفطر حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. والحديث الآخر يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأفطروا عدة 30 يوما بألفاظ كثيرة من هذا النوع. والله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله جل وعلا ربط أوقات الأعمال بأمور محسوسة يشترك في معرفتها العالم والمتعلم والعامي والفلاح والراعي والمقيم والمسافر. من الصلوات الخمس ومن الصيام والحج. فالصلوات الخمس الظهر يبدأ عندما تزول الشمس معنى الزوال إذا وقف الظل عن الانكماش ثم بدأ بالزيادة على وقت الزوال اقرأ الظهر. وقت العصر إذا صار ظل الشيء لا تظل الزوال بقدر العيد الأولى لأخر وقت العصر. وقت المغرب إذا غربت الشمس. وقت العشاء إذا غاب الشفق اللون الأحمر الذي يطلق الشمس. صلاة الفجر إذا طلع الصبح طلع فجر ظهر وهو النور المنشق في الأفق. هذه في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين كل أوقاتها بأمور محسوسة لا تحتاج إلى حاسب ولا إلى حساب. بالنسبة للصيام ربط بدايته ونهايته برؤية الهلال. لا تصوم حتى تروه ولا تفطر حتى تروه فإن غم عليكم فأقيموا العدة. صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته فإن غم عليكم فأقيموا العدة. هذه التي قيلت والحساب ليس جديدا. الحساب قديم وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة لا نقع ولا نكتب. الشهر هكذا بين أن هذه العبادات ما تربط بالعدد والحساب وإنما تربط بالإيمان جعله الله جل وعلا دليلا على وجودها. العرب الجاهلية في حسابهم ومعرفتهم كانوا يعرفون وقت طلوع النجم الفلاني متى يخرج في اي وقت من النهار او الليل. وعندهم كتب الالفت في كلام الكتب في الانواع. ولذلك جاء الحديث الصحيح في يوم الحديبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المطر من الليل فصلى بهم الفجر قال اتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله. قال انه ربكم افصح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر مؤمن بكوكب. قصدي ان العرب عندهم حساب ومعرفه في الاوقات ويعرفون منازل القمر في الصيف والشتاء. ليسوا جاهليه في هذا الامر لكن أحكام الإسلام ردت في أمرا لا تحتاج إلى حساب. ولهذا أجمع الصحابة على عدم جواز الأخذ بالحساب في إثبات الأدلة. ثم أجمع على ذلك التابعون والتابعون لهم بإحكام ونقل لجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من حفظ أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الاعتماد على حساب الحق. ما قيل في هذا الذي نشر في بعض الصحف وأضيف إليه أيضا أن يوم الخميس يكون فيه كسوف للشمس قبل أن تخطي إلى المملكة. هذا إذا يجي كسوف فلا يمكن أن يؤيد إلى الشعر يعني قبل الكسوف. لأن الكسوف هو اجتماع النيرين الشمس والقمر في نقطة واحدة. العلماء على مغرب الإسلام يسمون القمر بعد أن يقتل غدرا يدخل في طريق المحق إلى أن يصل إلى الاستسراء، ثم يأتي الاستسراء. الاستسراء إذا صار لا يرى، والاستسراء إذا خارق الشمس، وقت الفراق هو الذي هو وقت الإهلاك. هذا هؤلاء الذين يحسبون يقولون إن القمر ليلة الخميس يغرب من حسابهم قبل الشمس، إذا غرب قبل الشمس لا يهلك، لكن هذا حساب قد يخطئ الحاسب وقد يصيب. ولهذا نحن نرى في التقويم، في عراق التقويم في المملكة وفي غيرها، تجد أن تقويم فلان في الكويت يختلف عن تقويم فلان في السعودية، يسبق بيوم أو يتأخر بيوم. لماذا؟ الحساب واحد. إذا كان الحساب واحد لن يتفقون على قطر معينة. وقد ذكر الشيخ الإسلامي تيمية أن علماء الفلك متفقون على أنه يمكن أن يكون خطأ ويحسب. إذن القراءة هو العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لنا إذا شهد رجال حضور ساهرون عارفون لوقت الهلال وموضعه، لا يجوز لنا أن نرد شهادتهم لأجل قول الحاسب فلان أنه لا يمكن الوقت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رؤيته. النبي جاء رجل وقال إني رأيت الهلال ذلك الليلة، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن للناس أن يصوموا. وهو رجل عادي. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني رأيت الهلال، فقلت للنبي إني رأيته، فقال يا بلال أذن الناس أن يصوموا. فالمقتنى في أمر دخول الشهر وخروجه هي رؤية الهلال. وهذا الذي يقول بعض الناس الآن على سبيل المثال العلماء الذين لهم مكانتهم في البلاد، كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه رئيس القضاة لا يرى العمل بقول الحاسبين، ويرى أنه يجب على الناس أن يتقيدوا بالرؤية. والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله كان يقول كذلك، الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله كان يقول كذلك، ومن جاء بعده لا يقارن بهم. الشيخ عبد الله في بيان الأدلة في أحكام الأهلة، الشيخ عبد الله كتابات كثيرة في الفتاوى فيما يتعلق بالعناد، وأن الاعتبار بالرؤية لا بالحساب. ثم الذي عليه العمل في المملكة أنه لا يصام إلا بالرؤية، ولا يفطر إلا بالرؤية، إلا إن أتم الناس 30 يوما من شعبان صاموا، لأن الشعر الإسلامي لا يمكن أن يتنفر من 30 يوما. وإذا لم يروا الهلال بعد أن صاموا هلال شوال صاموا حتى يكون اليوم 30.
أحسن الله إليكم. كثير من الأسئلة سمحت الشيخ بدأ السائلون بقوله إنا نحبكم في الله. يقول السائل لا يخفى على معاليكم وجود بعض الأقليات المسلمة في الدول الكافرة وما يحصل من بعضهم من نزاع في ابتداء صيام رمضان، فما هو الحل الأمثل لتوحيد كلمتهم وإبعادهم عن التفرق والاختلاف؟ جزاكم الله خيرا.
نسأل الله أن نكون جميعا من المتحدثين فيه، وأن نفوز بالاستغلال في ظل عصر يوم الأظلة إلا ظلة. ثم نصيحتي لهؤلاء الأقليات في بلادي الأخرى أن يتصلوا بالمملكة، وهم يتصلون يتصلون في مجلس الرقابة في المملكة من فرنسا وبريطانيا وأمريكا، يسألون عن دخول الهلال ويخبرون بذلك، فينبغي لهم أن يحدثوا ذلك. ثم إن من المستقر المعلوم قطعا أن القمر إذا رؤي في بلد شرقي أن إمكان رؤيته في بلد غرب ذلك البلد تكون أقوى، لأن سنة الله في سير القمر أنه كلما مضى الوقت يتأخر عن الشمس قليلا. فإذا رؤي مثلا في المملكة فإن إمكان رؤيته في غرب مثلا وأوروبا تكون أقرب وأقوى، إذا رؤي في المملكة فإمكان رؤيته في أمريكا تكون أشد قربا، لكن قد لا يرون وقد لا يحسنون تحريه وقد تشغلهم شواغل، إذن قد يتصل المملكة ثم إذا رأى من الصيام في المملكة وضغط في وسائل المرء والمسموع فمن سمع فينبغي أن يعتني بالاقتداء. الواحد جاء لما يرى في المملكة ولم يرى في الشرق الأقصى، لأن غيرنا وغير الشرق الأقصى رابط ليلة كاملة، فإذا رأيناه نحن عند غروب الشمس يكون في الشرق الأقصى في آخر الليل أو عند طلوع الفجر. هذا بلد المشرقين لا تلزم رؤيتنا، وإنما تلزم رؤيتنا من كان غافلا بأهلنا.
أحسن الله إليكم. قال السائل يقول: سمعت من أحد الناس مقولة يرددها وهي أن العلماء لم يبق لهم من دور في الأمة إلا الإعلان عن دخول رمضان وخروجه، فما نصيحتكم لهذا وأمثاله؟
يسأل الله يهدينا وإياك يصلح حالنا وحالنا. هنا شك أنه يقول هذه المقالة لأنه لا يعلم ما يقول بها أهل العلم. أهل العلم يفتون ويحكمون بين الناس ويعظون ويرشدون ويأمرون الناس بصلواتهم، وهذا وصف فيه إشحاق مبالغ، لكن نقول نسأل الله لنا وبقائد الهداية.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل إذا صليت مع الإمام صلاة التراويح ثم صليت مع إمام آخر القيام هل أدخل في حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟
إذا صليت مع الإمام الأول حتى أنهى صلاة التراويح ثم صليت مع الثاني حتى أنهى صلاة التهجد يختبر ذلك بإذن الله.
وهذا السائل يقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ما المقصود بالقيام؟ وأن يقتصر ذلك على الصلاة فقط جزاكم الله خيرا.
القيام المقصود به الصلاة. الله يقول: يا من الزمن قم الليلة إلا قليلا. فإذا أطلق القيام فالمقصود به الصلاة، إلا إذا قلنا القيام بما يدل عليه كقيام الإنسان في عمله، قيام الإنسان بمن أقبل إليه قيام، يبين الله نوع القيام ما دلت عليه الحال. وما إذا قال يقوم الليل فالمقصود هي الصلاة.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل صيام من يصلي ويخلي صحيح أم لا؟ هل صيام من يصلي ويترك الصلاة؟
لا ينفع مع ترك الصلاة عمل. وروى البخاري في صحيحه وغيره: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والعمل لا يحبط مع بقاء الإيمان. وفي الحديث الذي في غير الصحيح وهو حديث صحيح لكن ليس في البخاري ومسلم: من ترك صلاة فقد حبط عمله. أول ما يعرف في عمل الإنسان الصلاة، فإن وجدت صلاة صحيحة نظر في بقية أعماله ليحاسب عليها، وإن لم توجد له صلاة صحيحة لم ينظر له في عمل، لأنه لا ينفع أي عمل مع ضياع الصلاة. لكن كتاب وصلى وعزم أن لا يعود لذلك الترك فالله جل وعلا يفرح بتوبة عبده المذنب كما جاء في الحديث الصحيح لله أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه. فإذا ألقنا في الهلاك جرس تحت شجرة يعني ينتظره، وإذا أمر عينك فتح وإذا براحلته فيقول من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وعلى ربك غلب. الله يفرح بتوبة عبده أشد من فرح ذلك بها حصول ثواب الحياة.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول تذكرون حفظكم الله استعجال بعض الأئمة في أداء صلاة التراويح العام الماضي قبل ثبوت دخول شهر رمضان، فما نصيحتكم للأئمة والمؤذنين وجزاكم الله خيرا؟
نصيحتي للإمام أن لا يتعجل حتى يعلم علما لا يشك فيه أن الشهر قد دخل وأعلم، والذي يتعجل ضمرت الأمارة وفرارت مع وزارة الشؤون الإسلامية بغواص التقيد، لأن في ذلك إرباكا للناس. كثير من العام إذا سمعوا المسجد الذي يقرب منهم صلى صلاة التراويح ظنوا أن الشهر دخل فصاموا في الصباح وهو فيقول مناسب، والسبب في ذلك هو التعجل. إذا كان الواحد من الأئمة يرغب في صلاة التراويح فليؤخر صلاة العشاء وينتظر ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة، وإلا قد يصلي أن يصلي كل إنسان في بيته ما شاء من التهجد. وأفضل الصلاة ما كان في البيت إلا مكتوبة إلا ما كان من التراويح في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التهجد في المسجد، وإنما لم يستمر على ذلك خشية أن تفرض على الناس.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول ما نصيحتكم لأولئك الشباب الذين يقضون ليالي شهر رمضان في السهرات في هذه المحرمات أو قد تكون على المباحات وجزاكم الله خيرا؟
نصيحة للشباب أنهم في غيرهم محتاجون إلى الله، وقضاء الحاجات من الله تحتاج إلى أن يقبل على طاعة الله، ثم على شهر المبارك شهر التجارات الرابحة شهر المسابقة للخيرات ينبغي أن لا يغفر الشباب عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السهر على صلاة العشاء كما كان يكره النوم قبل صلاة العشاء. السهر بعد صلاة العشاء مظنة أن يفوت الإنسان صلاة الفجر، هذا إذا كان السهر في أمر لا محظور فيه. فإذا كان السهر في استماع له المطرب أو مشاهدات عروض سيئة في الماجنة أو غير ذلك من أنواع مفسدات الأوقات ومضيعات فرص الأعمار فهذا بلاء وشر. فنسأل الله يصلح شبابنا وقروننا ورجالنا ونساءنا.
أحسن الله عليكم. على السائل يقول علي كفارة يمين فهل إلى فطرت عشرة صائمين أكون قد أديت الكفارة، وهل لها حد معين أم مجرد الإطعام يكفي؟
تفكير الصائم يصلح ولو بتمرة واحدة، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي وجبة تامة. إن أعطاهم إياها مصنوعة فلا بد أن يعطيهم مما يعتاد أكله بما في ذلك اللحم والفاكهة والخضار، وإن أعطاهم إياها غير مجهزة فهي نصف صاع لكل مسكين.
أحسن الله عليكم. على السائل يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما معناه أن الشياطين تصفدوا في رمضان، فكيف الجمع بين ذلك وبين ما يقع من الناس عن بعض الناس من معاصي؟ جزاكم الله خيرا.
لا إشكال فيه. أول الحديث في عدة ألفاظ من غيرها لعلها مردت الشياطين، فمن الذين يصفدون هم المرضى، ولهذا يقل الشر فيه يكون أقل من غيره. ثم تصديرهم لا يمنعهم الحركة لأنهم أرواح للأجسام، لكن لا يخلصون في رمضان إلى مثل ما يخلصون إليه في رمضان.
أحسى الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل قطرة الأنف يجوز استخدامها في نهاية رمضان إذا كانت للحاجة والضرورة؟
الأنف منفذ للجوف، ولذلك يستعمل لغسيل المعدة ويستعمل للتغذية عندما يصاب الإنسان بفمه، فهو طريق. لكن إذا ظن أن لا تذهب إلى جوفه وكان مضطرا فلا حرج.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
أما ورد أن دعوة الصائم مستجابة، فما قول فضيلتكم؟ دعوة الصائم مستجابة، دعوة الصائم.
جاء في الحديث كما مر للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وجاء في الحديث أيضا عن دعوة الصائم مستجابة، لكن يحتاج المرء الذي يريد أن تكون دعوته مستجابة أن يأخذ الأسباب. ومن الأسباب تنقية المكسب الذي يأكل منه، لا يأكل إلا من كسب الحلال، لحديث رب عشاق عمر يطول السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعم حرام، وملبس حرام، ووجهة الحرام بالحرام، فأنا استجاب لذلك.
أحسن الله إليكم. كما أنه يسأل سؤال آخر عن ضوابط دعاء القنوت الوتر في رمضان.
لا محذور فيه، وما عليه الناس وتبرأوا عمن كان قبلهم لا حرج فيه، هو ليس من الواجبات. وأصح حديث ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما الذي علمهن بدعاء القنوت: تتشدد في قول إذا رأى إنسان أحدا يقنط من بعض الشباب في غير محله، فالأخذ بما يقولون به الناس اختلط معهم لما دام لا نهي في ذلك وله أخذ فلا حرج إن شاء الله.
صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يسأل عن المذي، هل يفسد الصوم؟
لا يفسد الصوم إلا المني الذي يستخرج، أما إذا خرج بسبب احتلال فلا أثر له على الصوم. أو الإناء ولو لم ينزل المني، أما المذي فهو من نواقض الطهارة لكنه ليس من وسيلة الصوم.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول لو تمت له زراعته كلية والطبيب نصحه بعدم الصوم والإفطار، فلا رأي فضيلتكم؟
عليها أن يحمل بذلك، فما دام الزرع كلية ولا يتوقف الصيام معها فيخشى على صحته، فنحن بقول الطبيب في هذا واجب، لأن الله جل وعلا نهانا أن نقتل أنفسنا. إذا كان الإنسان إذا صام عرض نفسه للخطر.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يسأل عن حكم إفطار الصائم أثناء العمرة.
المسافر يحل له الخطر لعمرة الله بها، ويحل له الصيام، فإذا أحب أن يوافق الناس على صيامهم في حال عمرته ولم يحصل له إرهاق فلا بأس. يقول أنس بن مالك وغيره من الصحابة كنا نسافر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، من الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وربما كانوا يصومون في السفر في اليوم الشديد الحر كما في الصحيح انهم في يوم الشديد الحر فلما وصل الماعز، اما الصيام فجاف يعني فقط جلسوا ما استطاعوا، واما المفطرون فحقوا عن الرواحل وسقوا الابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم للاجل. والذي سأل النبي عن المسافر ويقول بالصوم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج على الإنسان أن يسافر لعمرة أو غيرها في رمضان وأن يصوم إذا كان لا يحس بضرر ولا بجوع في سفره أن يصوم حتى لا يقبل عليه الصيام إلى أكثر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لعام الفتح جاء في رمضان وكانوا صائمين ومعهم النبي يصوم في الطريق، فلما قربوا من مكة قبل يومين قال لهم النبي إنا راقبوا العدو غدا والفطر أقوى لكم، فتحرج كثير منهم ولم يعزم، أما من الغد أعزم عليهم وأمرهم بالكفر، فدل على أن الذين يسافر ويصومون ويصوم هو ويصوم أصحابه، لكن لما رفض أخر الذي أمامه صلى الله عليه وسلم فلما رأوه أخر أخر رجلهم.
صلى الله عليكم. ويسأل أيضا سؤال آخر عن تكرار العمرة في رمضان.
كان السلف لا يكرر أحدهم العمرة في سفرة واحدة، لم تكن من عادتهم إذا وصلوا مكة وأدوا العمرة أن يخرجوا للإتيان بعمرة وأخرى وأخرى، ومع هذا من فعل ذلك لا يقال أنه ارتكب معصية، لكن يقال انه ترك الاكثر الذي عليه السلف، لان عائشه لما ارادت ان تعتمر بعد الحج وكان اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ان احرامها بالحج وادخالها الحج على العمره يخفي عن حج وعمره فيها، لما الحج قال لها الاجر اجرك على قدر المشقه، الاجر على قدر المشقه لكنه أذن لا تعمل، فدل ذلك على أنه ليس بالمحرم إلا أن السلف يكرهون أن يخرج الإنسان من مكة في كل يوم وهو بعد يوم، وبعضهم يمنع ذلك إلا بعد 40 يوما، وبعضهم يمنعه إلا بعد أن يحلق فإذا بالعمر ثم ينتظر حتى يسود رأسه قبل الإتيان بالعمر في الأخرى.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا دخل شخص المسجد والإمام في صلاة التراويح، فهل يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء ثم يكمل صلاة العشاء، أن يصلي العشاء ثم يصلي ما تبقى من صلاة التراويح؟
الأمر كله يسر من يسر. إن دخل مع الإمام هو مفترض والإمام متنفل جاز ذلك، فإنه يجوز لمن يصلي الفريضة أن يقتدي بمن يصلي النافلة. من أحب أن يصلي وحده ليلحق الإمام وقد يدرك راحة من هذه الصلاة التي وجده قد دخل بها فليفعل ذلك، لا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من كلمة توجيهية للمرأة المسلمة في استغلال شهر رمضان؟
أنصح كل امرأة أن تعتني بهذا الشهر المبارك بطاعة الله جل وعلا وتوفير المحيلات على الخير في البيت وتعويض الأطفال على قراءة القرآن وصلاة التهجد وأن تصلي الفتيات في المنزل وأن تكون ذات الرقابة الحازمة على الناشئة وعلى البنات في الدرجة الأولى وأن تعتني بالمراقبة الهاتف حتى لا تقرب الاتصالات التي من شأنها أن تفسد أحوال الناشئة وأن تشعر بناتها بل وبنيها أنها تتعقبون والبنين إذا كان لا تسيطر عليهم تخبرهم أنها تتبلغ أباهم، والواجب على الآباء أن يتعاونوا ما بينهم ودير المرأة في حسن الرقابة على هذه الناس، فإنهم إذا خلقوا كما يشاءون تفلتوا واتخذوا قرناء سوء، إما اتخذوا قرناء في تنطع وغلو أو اتخذوا قرناء في جفاء واستراح، فلا شك أن دين الله وسط بين الغافي المتنطع وبين الجافي المعرض، والآباء لهم شأنوا في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو يهودان يعين الصرامة، يعني أن الآباء من أعظم أسباب صلاح الأبناء وفساد الأبناء.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يتناقل بعض الناس رسائل الجوال قبل الإفطار لحظات في رمضان بتوحيد الدعاء على الكفار أو رؤسائهم، فما قول فضيلتكم؟
لا حرج في ذلك، لا شك أن المسلم ينبغي أن يهتم بشؤون المسلمين، وإذا كنا لا نقدر على دحر المعتدين الظالمين من الكفار بسلاحنا فهناك سلاح لا يغلب إذا الله جل وعلا نفع به، ألا هو الدعاء.
وهذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما موقف المسلم من المجازر اليومية التي تحدث لإخوان المسلمين في فلسطين والعراق؟ تابعكم الله.
موقف المسلم قد ضاع من زمن طويل، ضاع قبل حل الدولة التركية وتقويضها الذي يسميها الغرب الرجل المريض، حتى أجهزوا عليه بالقتل، وحتى أصبحت دولة تركيا ترفض أن تكون الدولة الإسلامية دولة إسلامية، بل تقول الأوز أنها علمانية أي لا دين لها. فالمسلمون ضيعوا إسلامهم من زمن طويل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يتبعكم بالأينة وتبعكم أبناء البقرة وترحكم القياد في سبيل الله ضربكم الله بيظل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. نحن لا نستطيع الدول العربية بالخصوص لا تملك السلاح كسلاح اليهود, بل إن السلاح اليهود يتفوق على سلاح الباكستان وإن ملكة الباكستان والقنبلة النووية. فالمسلمون ضيعوا مكانهم وأفلت العروة التي ينجح من تمسك بها, فنحن في أمر أشد من ضم اليهود للمسلمين في فلسطين أو النصارى في العراق. البلاد الإسلامية لا تجد أحدا يقتل لأنه لم يصلي في العالم الإسلامي كله, والذي يقول من بدل دينه فاقتلوه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث, إحدى هذه المسائل التارك لدينه والصلاة لدينه. أكثر بلاد العالم الإسلام لا تجد فيها من يرجع الزاني فيها, لا أقول كلها لا نفعها, إلا أكثر البلاد الإسلامية لا تقطع اليد فيها. الربا أمور كثيرة نعرف المسلمين في موقف يغري, فنسأل الله أن يعيد المسلمين عزهم بإعجاز الإسلام.
صلى الله عليكم. هذا السائل يسأل عن حكم الإفطار عمدا في نهار رمضان أثابكم الله.
الإفطار عمدا في نهار رمضان من غير داخل شرعي عمل محرم, وهل يصح قضاء ذلك اليوم أو لا يصح خلاف بين أهل العلم. جاء في حديث من صام الأفطر يوم لكن من غير عذر لم يقضي صوم الدهر. وإذا كان صيام رمضان ركن من أركان الإسلام, فترك يوم بدون عذر إفطاره بدون عذر لا من مرض ولا سفر ولا علاج محتج ولا ظمأ مرهق ولا جوع مخيف يعتبر عدوانا على هدي هذا الرسول العظيم, ويخشى أن يسلب المرء الدين بسبب ذلك إلا إن كان إسلام.
أحسن الله إليكم. وعلى السلام يسأل عن تلك المسابقات التي تظهر في رمضان باستخدام رقم 700 الذي توفره هيئة الاتصالات, ولا يحق للمشترك دخول تلك المسابقات إلا من هذه البطاقات, فما حق ذلك؟
هذا نوع من القمار, وهو المسابقات لا تصح ولا يجوز للمسلم أن يشترك فيها, لأنه ينزل تكلفة هذا الرقم الكبيرة من أجل أن يحصل شيء قد يحصل قد لا يحصل, فهو قول قمار أو ذي نصيب يبذل مالا قليلا إما أن يضيع على ذلك المال القليل أو يأخذ مال كثير جدا فهي مغامرات لا تصح.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يسأل عن حكم الانتقال من مسجد إلى آخر تتبعا لصوت الإمام الحسن الذي يساعد الخشوع.
لا شك أن الإمام الذي قراءته مؤثرة يعين المصلين, فلا مشروع ولا حرج على الإنسان أن يذهب ويصل إلى مسجد يكون نشاطه فيه أوثر من نشاطه في المسجد الآخر. المهم أن يصلي مع الإمام الذي صلى الله عليه وسلم مر في بيت أبي موسى الأشعري فسمع له فأقرر فوقف يستمع له, ثم يقول عليه السلام لقد أوتي آل أبي موسى مزمارا من مزامير أبي داود, ثم قال لأبي موسى صبح لو رأيتني يا أبا موسى البارحة وأنا أستمع لقراءتك, فقال لو علمت بك يا رسول الله لحضرت ولك تحذيرا. ما قال له الذي لا تفعل, فدل على أن تحسين الصوت في القرآن أمر مرغب فيه, ولهذا ما أذن الله ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن أي يترنم به.
جزا الله سماحة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى تفضله بإجابة أسئلة السائلين, ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته, وأن يجعل ذلك من العلم النافع الذي ينتفع به بعد مماته, ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا أجمعين لهداه وللعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.